بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبليلة نحو المدائن قاصدا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلة. عريان يكسو الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب الثياب مسربلة، أفديه مسلوب الثياب مسربلة، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك منهجية خاصة في التربية في القرآن الكريم، وهذه من خصائص القرآن ومن المعجزات حقيقة. لا تكاد تفتح صفحة من القرآن الكريم إلا وتطالعك بمشاهد القيامة. مستحيل تفتح صفحة من القرآن، اغمض عينيك وافتح اي صفحة اي ورقة، تجد هناك مشهد من مشاهد القيامة، تذكير بالقيامة، التذكير بالايام الكبرى التي سنلتقيها ونلتقي بها في مسيرة الناس. لا بد أن يلتقوا بهذه الأيام. الناس عادة، الإنسان إذا لم يكن له مذكر فإنه ينسى، هذه طبيعة الإنسان، النسيان من دون تذكير. ولذلك عندنا الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أنت تنصح أخاك المؤمن تذكره، المرأة تذكر أختها، تذكر صديقتها، تذكر جارتها. مسألة التذكير، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الخروج من الدنيا ما تعرف في أي لحظة. هذا كان عالم من علمائنا الله يرحمه، في أثناء الصلاة كان يصلي في صلاة الليل، وبأثناء القنوت، توفي في أثناء القنوت. الآن واحد من المؤمنين يقرأ دعاء ويبكي ويزور زيارة عاشوراء ويهدي الزيارة لهذا الرجل حتى يراه، فيسأله في المنام. هاي المنامات بشائر أيضا، وهي حقائق موجودة في القرآن الكريم، كما أن سورة يوسف وقصة يوسف، هاي القصة العظيمة قائمة على المنام وعلى الأحلام، لأنه فيها عمق علمي. فيقول له سيدنا كيف صار ذلك؟ قال أنا لا أكاد أصدق ما حصل، أنا رافع يدي في القنوت أقنط، في لحظة واحدة وجدت نفسي في عالم آخر، في لحظة واحدة وجدت نفسي في عالم آخر، رأيت أهل البيت في حضور مدهش، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيت أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هو سيد رجل طيب طاهر مخلص. رأيت الإمام الحسن، رأيت الإمام الحسين. طبعا هؤلاء يحضرون حبيبي، تأمل العبارة، لأن الكون قائم على أساس محبتهم وولايتهم، الكون كله قائم على هذا الأساس، فما في مجال للنقاش. نحن لا نتحدث مع الذي يخالف مدرسة أهل البيت. الذي يخالف مدرسة أهل البيت هذا يخالف الله سبحانه وتعالى، فما عندنا كلام مع الذي يخالفهم. أسأل الله أن يهدي الجميع. نحن نتحدث مع الذين حبهم في قلوبهم، يحملون هذه المحبة في القلوب ويستشعرونها ويلتفتون إلى هذا الحب بالذات اللي موجود في القلب. لماذا الله اليوم ذكرت لبعض الأخوة في مكان إشارة جميلة جدا حقيقة، وأنا أصلي الظهر في صلاة الجمعة دخلت في روعي هاي بأثناء الصلاة، قلت يا سبحان الله. شوف الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارة الإمام الحسين يقول طبعا كلمات كثيرة رائعة، لكن هذه الكلمة يقولها الإمام وأنتم تحفظونها في زيارة النصف من شعبان وفي زيارة في الزيارة الرجبية: لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لاحظوا أحبتي، هذا كلام الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، وهو حجة الله، وهو الإمام المعصوم، وهو ابن رسول الله، وهو القرآن الناطق. لما يتحدث عن علاقتكم أنتم وعلاقتنا بالإمام الحسين يقول: إذا لم نكن حاضرين يوم عاشوراء وننصر الحسين بأبداننا أن نقتل وبألسنتنا، الآن ننصره بقلوبنا وأسماعنا وعيوننا. حقيقة الفكرة التي دخلت في رأسي في أثناء الصلاة، سبحان الله، بمجرد أن انتهيت من الصلاة كتبتها في ملاحظة، قلت هذا نوع من التوجيه من الله تبارك وتعالى، أنه لماذا الإمام سلام الله عليه استثنى البدن واللسان واقتصر على القلب والسمع والبصر. لماذا؟ لأنه حالة البدن واللسان حالة ظاهرة، حالة مثيرة، تحتاج إلى جماهير، تحتاج إلى حشد، تحتاج إلى تحريك، وليس الإنسان دائما يستطيع أن يتحرك ببدنه ولسانه. في مواطن ما تستطيع أن تقول بلسانك كلمة، في مواطن ما تستطيع أن تقول. هذا عمار بن ياسر أخذوه وقالوا له: إن تذكر محمدا قتلناك. ماذا؟ قالوا له: اذكر هبل. قتلوا أمامه أباه وقتلوا أمه يعذبونهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله يمر عليهم يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فنزلت سياط العذاب على عمار. تأملوا العبارة، أنا هذه ما ذكرتها، الآن جاءت لتتميم الموضوع وإكمال الموضوع وإتمامي. فعمار قال هبل، قالوا له: أثني على هبل، امدح. مدح هبل، هبل صنم، فمدح هبل وذكر هبل، فماذا صنعوا؟ تركوه. الآن تأملوا العبارة، فلما التقى رسول الله أو التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار يبكي ومطرق برأسه إلى الأرض: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي بحضرتك؟ كيف أستطيع أن أنظر إلى وجهك الكريم؟ يا رسول الله، أنا ذكرت آلهتهم بخير وذكرت هبل. قال: يا عمار، إن عادوا فعد، فإن الله بالملأ الأعلى يشهد بإيمانك. وهذا قرآن نزل فيك يا عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هؤلاء الذين يقولون أن الشيعة يستعملون التقية، فماذا تعني هذه الآية المباركة؟ وماذا تعني إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه؟ كيف عمار بن ياسر استعمل التقية أو ما استعملها؟ لما ذكر هبل، وأنتم اللي تقولون الشيعة يستعملون التقية، نفسكم تذكرون هذه الحادثة، فبأي شيء تفسرونها؟ بأي شيء؟ هذا تعميم كامل للإنسان. تعال، القلب منطقة حرة، ما يستطيع أي أحد أن يتدخل فيها. القلب سبحان الله، خلاص. إن الله يحول بين المرء وقلبه، بس رب العالمين. فقلبك حر، ما يستطيع أحد أن يقتحم قلبك بقوة السلاح. واحد يرفع سيف عليك، يرفع رشاش، وما أكثرهم هالأيام. لاحظ كيف يقول لك إذا ما تحبني أقتلك. هذا المنطق مقبول؟ المحبة هي بالسلاح؟ المحبة بأي شيء، بالسلاح، بالجيش، بالجنود، بالشرطة، بالأساطيل، بالطائرات. أن يكون عندك أساطيل، يكون عندك جيوش، تدخل المحبة في قلوب الناس. تدخل المحبة إذا كنت عادلا، إذا كنت رحيما، إذا كنت محسنا للرعية، إذا كنت ما تنام بالليل خاف واحد جائع نايم وما عنده عشاء. أمير المؤمنين دخل في القلوب علي بن أبي طالب، لأنه كان يقول: أأبيت نبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. هذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هكذا كان بأبي وأمي. لذلك بقي في القلوب، لذلك بقي في القلوب، في قلوب الأحرار. وإلا كيف يحكم العالم علي بن أبي طالب؟ حكم العالم بأي شيء؟ بعدالته، بعلمه، برحمته. يوصي مالك الأشتر، يقول له: يا مالك، أنت ذهبت إلى مصر، إنك ذهبت إلى بلد قد ظهرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون إليك في مثل ما كنت تنظر في أمور الولاة من قبلك، فأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تختنم أكلهم، فإنهم صنفان. والله يا أحبتي، كل واحد من عندنا يقدر يرفع رأسه أمام العالم ويرفع هذه الكلمات، كلمات أمير المؤمنين، ويدخل المحافل وحقوق الإنسان وين ما تروح. يقول لك: هذا علي بن أبي طالب ينظر إلى الناس على أنهم صنفان، إنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. عندك علاقة اجتماعية مع الناس، يجب أن تعاملهم بالأخلاق. كل الناس تتعامل معهم بالأخلاق، حتى لو كان هاي قضية أداء الحديث، صدق الحديث، وأداء الأمانة. لاحظ كيف؟ وحفظ العهد ما فيها مجال، حتى مع الكافر، مع المشرك، مع قاتل أبيك. الإمام الصادق يقول: لو أن قاتل الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل فيه الحسين لأديت إليه الأمانة. تعرفون أهل البيت شلون؟ أهل البيت هكذا، ما عندهم خيانة لأحد. أما الجانب الآخر، جانب العقائد والإيمان، هذا عند الله تبارك وتعالى واضح. لكن نحن مطلوب منا أن نعامل الناس بالحسنى، حتى الناس المنحرفين، حتى الفراعنة. يقول لهم الله، يقول لموسى: اذهب الى فرعون وقولا له قولا لينا. انت تحمل السلاح بالمعركة، صحيح، في المواجهة تحمل السلاح، في المواجهة تقاتل، لكنه واحد يخالفك في العقيدة من دون حرب تحمل السلاح عليه تقتله، هذا ما موجود في الإسلام أبدا، لأنه يخالفك بالعقيدة. اللي يخالفك بالعقيدة، الله خلقه حر، رب العالمين خلق الناس أحرار، أنت تجبرهم؟ كان يخلقهم ملائكة، قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، اللي يريد يروح للنار يروح للنار، هذا طريق النار مفتوح جهنم، والذي يريد أن يذهب إلى الجنة طريق الجنة أيضا مفتوح. فما لك حق وليس لنا حق أن نرفع السلاح بوجه إنسان يخالفنا في العقيدة، أو أننا نعامله معاملة قاسية، لا هذا الشيء ما موجود أبدا. المطلوب منا أننا نعامل الناس معاملة حسنة. أموالهم الآن، هذا واحد كافر مشرك يعبد أصنام، شوفه يسجد للصنم وعنده أموال وقعت في يدك، أنت مسؤول عنها أمام الله، لازم ترجع لي، ما لك حق تتصرف فيها ولا تأخذ منها درهم واحد، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان كافر، لأن قضية الأمانة ليست فقط بين المسلمين. لا، شوف يوسف الصديق سلام الله عليه، هذا يوسف نبي معصوم وابن نبي معصوم، لكنه لما كان في مصر وكان القانون كافر والحاكم كافر، الحاكم كان فرعون ليس فرعون موسى، واحد آخر، فيوسف كان يحترم قانون هذا الإنسان، يحترمه، هو مؤمن مع الله سبحانه وتعالى، يبين عظمة الحق. إذا التقى بناس كفار ينصحهم، يوجههم إلى الله، يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خيرون أم الله الواحد القهار، لكنه التفت. حتى لما جاء أخوه بنياميل وأراد استبقاءه عنده، وجد أن القانون المصري العائد لهذا الملك الكافر اللي كان موجود بأيام يوسف، هذا القانون ما يسمح باستبقاء أحد من الركبان من الذين يأتون يأخذون الطعام، لأن تعرفون كانت مجاعة وكذا، ويوسف وضع خطة اقتصادية لإنقاذ مصر، خطة اقتصادية اجتماعية ثقافية أنقذ مصر كلها من المجاعة. فما الذي صنع؟ قام بعمل شرعي. العمل الشرعي هذا أنه وضع صواع الملك في رحل أخيه، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، تأملوا إنكم لسارقون، يعني سرقتم يوسف من أبيه، ما يقصد إنكم سارقون يعني الآن أنتم سرقتم، لذلك أقبلوا عليهم قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ما قالوا سرقتم صواع الملك، فإنكم لسارقون إشارة ليوسف. بعدين رب العالمين يبين الحكمة، يقول ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا بهذه الطريقة، فالله سبحانه وتعالى أيده، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وإذا هال يوسف بعد ذلك هو يكون الملك وينشر الإيمان والرحمة والعدالة، ويكتب شعار على بوابة مصر كبير، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأن البلد كان يحتاج إلى الأمن. لاحظتم المسألة كيف؟ فهذا المعنى الدقيق للقضية. الآن عمار ألقي عليه العذاب، فرسول الله قال له يا عمار إن عادوا فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يقول لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، يريد الانشداد بالإمام الحسين في كل الأوقات، لأنه القلب دائما مع الحسين، ما في أحد يمنعك يقول لك لماذا تحب الحسين، قضية في قلبك، إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد. السماع كذلك، لأن الأذن طريق القلب يا حبيبي، ولذلك خطورة كبيرة على الشباب إذا يسمعون غناء وأغاني وطرب والعياذ بالله، لأن الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء يهدم البيوت، يمزق العائلة، الغناء داعية الفجور. الأخبار اللي واردة في الغناء، بيت فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة أبدا. فهنا السماء أجابك قلبي يحمل حبك يا أبا عبد الله الحسين، وسمعي كذلك أنا مصغي لك. يوم العاشر الإمام الحسين كان يطلب منهم أن يسمعوا وما كان يسمعوا كلامه، أنت تسمع الآن كلام الحسين، وعيني وبصري، بصري بأي شيء. حسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن إلا وبكى. فما في أحد يمنع السماع ولا يمنع القلب ولا يمنع العين، بس في أحد يمنع اللسان، في أحد يمنع حركة البدن. فمعناه أنت 24 ساعة مع الحسين، مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أهل البيت. شوف هذا المعنى الكبير. لذلك منهج القرآن يا أحبتي، دائما القرآن الكريم يوضح لنا هذا المعنى الكبير، يوضح لنا يا ناس يا عالم انتبهوا احترسوا، أمامكم أيام والله يشيب منها الولدان الصغار. وبعدين خطاب لكل الناس، يا أيها الناس، وفي أول سورة الحج، يا أيها الناس استمعوا لهذا النداء. من المتكلم؟ رب العالمين يتكلم معنا. يا أيها الناس، حقيقة الذي يصغي إليه يحترم النداء. الآن واحد يتكلم وناس ما يسمعوا، واحد يأتي يسمعه يتجه إليه، يعني احترم النداء. يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أتأمل العبارة، الساعة إشارة إلى يوم القيامة، وإشارة إلى يوم الرجعة والكرة، وإشارة إلى يوم ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. وهذه كلها داخلة في التعبير، إن زلزلة الساعة ليس فقط القيامة هنا، لأن فيها إشارة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ففي قضية القيامة ما في امرأة مرضع، يعني على الظاهر لما ينفخ في الصور مرتين إسرافيل، وهذا الصور سبحان الله، الله وحده يعلم، نفخة أولى يموت كل حي في الوجود، النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ليس فقط احنا، حتى الذين هم في السماوات. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيضا هذه فيها حديث حبيبي، وأشرقت الأرض بنور ربها. كلمة الرب تطلق على الخالق رب العالمين، وتطلق على صاحب الأرض الذي يديرها. القرآن فيه تفسير وفيه تأويل. ما يقول يوسف لهذا الذي نجا من السجن، قال اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند الملك اللي عندك ربك. وأشرقت الأرض بنور ربها، نور ربها من؟ يعني نور الله سبحانه وتعالى كل شيء يأتي، الله نور السماوات والأرض. لكن الله يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح، رب العالمين يقول مثل نوري عند أهل البيت موجود، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، هذا محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء في سورة النور، ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت، سبحان الله، يعني هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ يقول أنا أهديكم لهذا النور، وين تحصلوا؟ يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن المشكات في هذا البيت وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، المصباح في هذا البيت إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، نور على نور، إمام بعد إمام. فواحد يأتي إلى هذا النور، إلى هذا المعنى الكبير ويتفاعل معه ويأخذ منه، يأخذ منه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أشرقت الأرض بنور ربها، في تأويلها بنور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لأن الإمام هو سيكون رب الأرض، رب الأرض يعني مو خالق الأرض، مو معنى خالقها، كما يقول القرآن اذكرني عند ربك، متأمل العبارة؟ احنا ما نقول هذا رب العائلة، هذا الأب رب العائلة، من رب الأسرة؟ لما يسجلون شيء يسألون من رب الأسرة، من رب الأسرة، يعني الله في الأسرة؟ لا، يقصد الأب، يقصد الذي يدير الأسرة، من رب الأسرة، من رب العائلة؟ هذه بالسجلات شيء طبيعي، كل احنا نسمع هذا الكلام وشيء عادي، ما في إشكالية يعني. فما دام ما في إشكالية هنا نفس الشيء، المسألة واردة، أشرقت الأرض بنور ربها، بنور الله. لكن الله يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الله تبارك وتعالى يخلق النور وليس هو النور، هو فوق النور، ليس كمثله شيء والنور شيء. تأملوا، إذن أشرقت الأرض بنور ربها، هنا هذه المسألة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يوم ظهور الإمام صاحب العصر والزمان يحول الليل إلى نهار، وذاك اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهو اليوم قريب جاء يركض، والله العظيم أقسم بالله، أنا لا تقول أني أوقت متى، أعوذ بالله من هذا الكلام، الوقاتون مزيفون، وما يصح واحد يوقت، لأن أهل البيت ما يوافقون، والكلام ما مقبول نهائيا التوقيت لا، ولكنك تقول أنه قريب، صح، أنهم يرونه بعيدا ونراه، خلاص هذا من القرآن الكريم. لكن يوجد إحساس عميق موجود أن اليوم هذا اليوم الموعود قادم إلينا بسرعة رهيبة، لأن الأرض امتلأت الآن، شفتوها؟ يعني يهلك الحرث والنسل، حتى الطير ما خلص من الظلم الجور اللي وقع عليه، انفلونزا الطيور، تعرفون هاي كثرة الأمراض أيضا من علامات الظهور، لأن هذه الذنوب، الناس يرتكبون معاصي وذنوب ما يعرف هذا الذنب ماذا يصنع. اقرأ عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه في دعاء كميل، الحمد لله كل ليلة الجمعة تقرؤون دعاء كميل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، يفصلها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يوزع الذنوب يجعلها أشكال وألوان، ذنوب تهتك العصم، عصمة الإنسان تهتك، حرمته تهتك، ما في عصمة، فلتفت كيف؟ إنما هناك تهتك والعياذ بالله، لأن الإنسان المؤمن له حرمة، المؤمن كله حرام، عرضه وماله ودمه، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. تأمل العبارة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، في مقابل الرحمة تنزل نقمة، معناه الرحمة صارت ضعيفة وضربتها النقم، وهذا عجيب الكلام، لأن الحسنات أقوى من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة من الله، لكن هناك بعض الأمور والعياذ بالله تضرب حتى الحسنات التي تضرب السيئات توجد أمور تضرب الحسنات نفسها تضربها، مثلا الحسد يضرب الحسنات، هاي الحسنات القوية اللي ما يأثر فيها شيء، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شوف العبارة، واحد حسود الحسد ينقله إلى الحقد، والحقد ينقله إلى اللؤم، واللؤم ينقله إلى الشيطان، والشيطان ينقله إلى الأبالسة، يقول لهم أخذوا هالوجه هذا اتصرفوا فيه، فما يرتاح، يعيش معذب، يتقلب في العذاب، لا ليل ليل ولا نهار نهار ولا نوم تنوم ولا قعدت بعده. وعليه من انت مختار وزعلان، ليش يا حبيبي البعيد؟ لان فلان مرتاح. طيب انت لازم تحس براحة، هل يرضيك ان الناس في عذاب؟ تريد الناس يتعذبون؟ يعني اذا رأيت واحد مرتاح لازم ترتاح انت، اذا رأيت انسان عنده اموال وحياته طيبة ادعو له بالتوفيق، ادعو له ان الله يوفقه، اذا رأيت انسان حياته مستقيمة هذا شيء رفعة رأس، إذا شفت إنسان عنده مال، المال أخذه من حلال أو من حرام؟ إذا أخذه من حرام هل تحسد حرامي؟ تحسد واحد لص؟ وإذا أخذه من حلال، إذا طريق الحلال مفتوح أمامك أنت، فروح أخذ نفس الشيء، أو اسأل رب العالمين، قل يا ربي كما تفضلت على فلان بالمال الحلال تفضل علي معه، هذه غبطة، هذه حلوة ما فيهاش، ليست حسد. فلاحظوا الذنوب ماذا تصنع، اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. الإنسان يصل إلى حافة اليأس، بعض الذنوب تجعل الإنسان يائسا من رحمة الله. ولذلك يا أحبتي، وذنوب على مستوى عالمي، الإمام زين العابدين يقول ذنوب تديل الأعداء، يعني تجعل للأعداء دولة، تفهمت كيف؟ والدولة يعني هكذا دولة ودولة، تقطع الرجاء، تديل الأعداء، تنزل البلاء، تهتك العصم، تنزل النقم. شوف هذه الذنوب، والناس يمارسون الذنوب. الآن يشهد الله، هذه مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه التي تنعقد في محرم وصفر وشهر رمضان وأيام الفاطمية وطول السنة المجالس مستمرة، لكن هذا 100 يوم المجالس دائما مزدحمة، والناس فيها الأحرار اللي ما يتركون هالمجالس أبدا يعتبروها هذه فريضة حقيقة، الحضور في المجلس حتى لو تشاهد بالتلفزيون بعض المجالس، لكن حضورك بالحسينية هو شيء آخر، حضورك بالحسينية غير حضورك على التلفزيون وتسمع مجلس وتسمع محاضرة. الحضور انت تعنيت للحسينية عنوة، قصدتها قاصد الحسين، هذا مكان سيد الشهداء، فكل ما تحضر وتكثر الجمع تجعل الشباب يلتفون حول هذه المجالس، تصير هذه المجالس مدارس، وهذه الساعة اللي واحد يضحي فيها في كل ليلة يحضر المجلس، الله وحده يعلم كم تدفع من البلاء عن الإنسان، كم تدفع من البلاء عنه، كم تؤثر تأثيرا كبيرا في حل مشكلات البيت، في حل مشكلات الأسرة. فهذه الذنوب تؤثر، الذنوب تؤثر نفسيا هكذا. فلذلك يأتي القرآن الكريم هنا يبين هذه الملاحظة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا، التقوى، التقوى، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، يوم ترونها سواء ظهور الإمام صاحب العصر والزمان أو يوم الرجعة أو يوم القيامة، والله العظيم هاي الساعة تشير إلى الثلاثة، هالثلاثة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. الآن خروج الروح من البدن هذه ما تعتبر ساعة شديدة؟ ما تعتبر ساعة رهيبة تمر على الإنسان؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإن كنت، لاحظ التعبير الدقيق، فإن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. في نفس اللحظة نحن لا نرى شيء، والله العظيم احنا ما نشوف شيء، احنا عميان عميان، ما نرى إلا قبر كله تراب وحجر بس. لكن رب العالمين يبين، يقول هذا القبر الذي تراه أمامك تراب وحجر، هذا ليس تراب وحجر، هذه عينك تشوف، لأن عينك ما تلتقط إلا التراب والحجر والأشياء المادية. الآن تصعد على سطح البناية العمارة تشاهد هذا الدش اللي موجود، الصحن، هذا الصحن مع الأقمار الصناعية الستلايت، تشوف أمامك أيضا هذا شنو، حديد جامد، المسه هالشكل، تشوف في صور في كلام ما في شيء، يابس ها جامد، لكن يعطيك ملايين الصور، ملايين اللغات، ينقلك إلى كل العالم، يحكون معك الناس من اليابان، من الصين، من جدة، من كربلاء، من كل مكان. سبحان الله، هذا نفسه اللي شايفه أنت جامد أمامك. هذا مثال تقريبي، يعني مثال، وإلا قضية القبر قضية عميقة جدا، بس هذا مثال بسيط. ذاك اليوم واحد أحد المؤمنين، رجل طيب حقيقة من أهل الخير الله يبارك فيه، ينقل قصة كثير جميلة. يقول أنا كنت في سفر في الخارج، فواحد من الشبان أو من الأصدقاء قال له يعني هذا الله سبحانه وتعالى معقولة يجمع كل حساباتنا من يوم هالشكل نشأنا وكذا وكلها يجمعها ويوم القيامة يعرضها علينا، يعني هاي وين صايرة، يقدر هالشكل؟ يقول أنا التفتت إلى، طلعت عندي فيزا كارد، يقول قلت له هاي الفيزا الكارد شايفه؟ قال إيه. يقول قلت له أنا أذهب إلى هذا المحل أشتري بالفيزا كارد، أروح إلى مكان آخر أدفع بالفيزا كارد، أسافر بالفيزا كارد، أروح بالهوتيل أدفع بالفيزا كارد، بعد ذلك بعد شهر شهرين الحسابات كلها تجي أمامي، وهي هذه قطعة يابسة جامدة أنا حاملها، صانعها إنسان. فإذا كان الإنسان يصنع هذا الشيء رب العالمين هكذا، يعني الأمور تضيع من عنده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. تأمل العبارة هذه، تعرفون تفسيرها شنو؟ هذه تفسيرها، اسمعوا زين، لاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه غير الآية اللي بدأنا فيها، ذيك تشير إلى يوم القيامة، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الإنسان هذه الألف لام للتعريف، يعني هناك رجل هو الإنسان، علي أمير المؤمنين يقول أنا الإنسان الذي أقول للأرض ما لها وتجيبني الأرض. اسمعوا العبارة كيف، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، لأنه في يوم الجمل في البصرة بعد انتهاء الحرب، الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كان جالس مع أصحابه، فحدث زلزال في الأرض، اهتزت الأرض وخاف الناس، فالإمام ضرب يده على الأرض وقال ما لك، ثم التفت إليهم قال سمعتم جوابها؟ قالوا لا. قال إذن ليست هذه زلزلة يوم القيامة، لأن في زلزلة يوم القيامة أنا أسأل الأرض أقول ما لها فتجيبني تحدث أخبارها. هذه أيضا العلم، لاحظوا يا أحبتي، يومئذ يخرج الناس أشتاتا متفرقين، المؤمن مع المؤمنين والكفار والمنافق، الله أكبر. هذه السورة نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي إلى بني المصطلق اليهود، حي من خزاعة في المدينة خارج المدينة، فرسول الله يمشي ونزل جبرائيل بهذه السورة وبالآيتين من سورة الحج، الآيتين اللي قرأناهم، وترى الناس سكارى، فجلس رسول الله وقرأ على أصحابه وعلى الناس الآيتين، فضج المجلس بالبكاء، فلم يرى باكيا أكثر من ذلك اليوم. كانوا لما يسمعون القرآن يبكون. هؤلاء المخلصين، لاحظ كيف؟ وإلا المنافقين أيضا كانوا مع رسول الله موجودين، سورة المنافقون موجودة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يصلون، أيضا من أصحاب النبي. القرآن يقول عنهم، ما يقول كفار، يقول هؤلاء من الأصحاب كانوا موجودين يقومون للصلاة. يقول وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس في سورة المنافقون. فليس كل من عاش مع النبي صار عادل ومعصوم ومتخرج من جامعة الرسول، لا، من جملتهم هؤلاء. فالمؤمنون صاروا يبكون، والمنافقين واحد يندس الثاني يقول شوف صار يحدثنا هالشكل، هاي احتاج كلامهم هذا، لاحظ تراهم يتغامزون دائما هالشكل. فلم يرى أكثر باك وباكية من ذلك اليوم. فرسول الله سأله قال إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا الله أكبر. رسول الله قال إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، فإن أهل الجنة 120 صفا، 80 منها أمتي، و40 بقية الأنبياء والمرسلين. 120 صف. الآن لا تتصور الصف يعني 100 شخص أو كذا، هذا بعلم الله الصف يمكن يمتد من الأرض إلى السماء السابعة. التفت كيف؟ 120 صف أهل الجنة. الرسول يقول ثلث أهل الجنة أمتي يدخلون. أمتي أمتي، اسمعوا يا جماعة، اليوم كنت أسمع شخص متحدث يخطب يتكلم فيقول للناس هذه الكلمة حلوة، هي أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. احنا عندنا أحاديث هكذا، لكن أنت وضح لهم الكلام، من قال لا إله إلا الله بشرطها وشروطها، وإلا ما ممكن أحد يقول لا إله إلا الله وينتهي الأمر. الشمر بن ذي الجوشن كان يقول لا إله إلا الله وذبح الإمام الحسين، عمر بن سعد كان يصلي ويقول لا إله إلا الله، عبد الرحمن بن ملجم رفع السيف وضرب الإمام علي وقال لا حكم إلا لله يا علي. يعني قضية التوحيد يجب أن تكون واضحة في المسألة، لأنه ما أخذيها الآن بشكل سطحي من الناحية الفكرية، اللي يقول لا إله إلا الله يكون من أهل الجنة. من الناحية التطبيقية، إذا أجيت وقبلت باب الرسول أعوذ بالله لازم يشكلوا لك محكمة عسكرية يحكم، شلون تقبل باب الرسول أنت مشرك قبل، أو تسلم على الرسول أكثر، أطلع 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 أمشي لا تسلم عليه، هو ميت خلاص ما ينفع. هل الصورة هذه المؤلمة حقيقة، وإلى متى تبقى هذه الصورة؟ وأبو صالح مقبل إن شاء الله، والله مقبل أبو صالح. شفت بعض العرب اللي يعيشون بالبادية، زعماءهم شخصياتهم، يمكن الآن في المجلس موجودين منهم أشراف حاضرين الآن في المجلس، يقول يا شيخ احنا عندنا في البادية العرب إذا نخوا وقالوا يا أبا صالح يعرفون أنه يجيهم مدد يخلصهم. أبو صالح ينادوه، حتى اللي ما يعرفوه إذا ضعنا وتهنا بالبيداء نصيح يا أبو صالح أدركنا، فيحضر أبو صالح. هذه قصة البحرين قبل مئات السنين، باختصار شديد أقولها لكم، لما طلع ذلك الوزير الخائن وجاء إلى سلطان البحرين في وقته وقال له هذه رمانتان أو 3 رمانات مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويذكر أسماء الخلفاء 3 من دون ذكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ويقول هذا حق الله بنفسه خط هالخطة هذه، فتعالوا يا شيعة أهل البيت يا أتباع أهل البيت أحضروهم علماء كذا. قالوا لهم تعالوا هذا الحق الآن، هاي 3 رمانات مخطوطة خط حفر حفر، شلون راح يحفرهم؟ يلا اما انكم تعتقدون بالخط المخالف لاهل البيت وتتركون اهل البيت، واما تضربون. هاي قصة واقعية حصلت في التاريخ. الان نحن في نعمة، الان المسلمين يحب بعضهم بعضا، ما في فرق بين السنة والشيعة ولله الحمد، عايشين كلهم بسلام ان شاء الله. لكن هذه القصة لاحظوا، هاي من اين تأتي؟ من الناصبة، حاملة الناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فاجتمع العلماء والناس عند السلطان، قال لهم هذا الحق وأنا أريد الحق، إما أن تأتوا إلى الحق وتتركوا أهل البيت بالكامل، لا تذكروا الحسين ولا علي بن أبي طالب ولا الزهراء ولا تبكوا عليهم، لأن البحرين معروفة من آلاف السنين هذه فيها يعني، خصوصا من أيام أمير المؤمنين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البحرين، يعني تاريخها عريق جدا فيها. الآن لما تذهب إلى البحرين تلاحظ قبور علماء الوجهاء، صعصع ابن صوحان، زيد أخو صعصع الذي قتل في البصرة له مسجد في البحرين هناك. فالعلماء اجتمعوا عند سلطان البحرين، هاي قبل يمكن الحادث صار 700 سنة، لعله 700 سنة. فقالوا له يا حضرة السلطان انت لا تضغط علينا، احنا عندنا صاحب ونصيح له يا ابا صالح، عندنا امام احنا متعلقين فيه وهذا ما يتركنا، فاعطينا مهلة 3 ايام واحنا نجيب لك الخبر ان شاء الله. بعد 3 ايام اما نصير معاكم ونترك اهل البيت، واما يكون الحق يظهر وتشوفون الحقوق على طبيعتها. فماذا صنعوا؟ خرج شيعة اهل البيت الى الصحراء، البحرين فيها صحراء رغم انها جزيرة لكن فيها صحراء، فخرجوا الى البر في بكاء ونحيب اليوم الاول الى الليل. اليوم الثاني عزلوا النساء عن الاطفال المرضعات، المرأة المرضع ياخذون طفلها يتركوه بمكان، هي تبكي على ابنها وابنها يبكي عليها، فصار موقف مؤلم الى الليل. اليوم الثالث اخر يوم الى الظهر ما حصلوا شيء، ما اجاهم ابو صالح. فعندهم شيخ له قبر الان ومزار، شيخ طيب طاهر هذا في البحرين، عالم لكن ما كان من العلماء الكبار المشار اليهم، انما كان يتمتع بالصفاء، حتى اكله من يده، عنده بستان هو يحرس البستان وهو يزرع وهو يأكل، حتى لقمة العيش من يده، يعني هكذا كان. فاسمه الشيخ أبو الرمانة، معروف قبره وكذا، يقصدون أسباب من أبواب الله رب العالمين يعطي حاجة الإنسان، هؤلاء أولياء. فقال لهم هذا الشيخ اذهبوا أنتم ارجعوا واتركوني أنا وحدي إلى غروب الشمس، هذا اليوم الثالث آخر يوم. فجلس هذا الشيخ محمد حسن اسمه، صاحب الرمان أبو الرمان شيخ محمد حسن، فجلس وهؤلاء ذهبوا عنه. الشمس بدأت الشمس تميل إلى الغروب، تروح الغروب، وهو جالس يبكي ويدعو ويندب الإمام يا أبا صالح بحق أمك الزهراء سيدي لا تتركنا وحدنا، نحن في حيرة، نحن في مشكلة ما نعرف شلون نطلع من عندها. في لحظة واحدة يرى فارس أقبل عنده، سلم عليه يا شيخ محمد حسن لماذا أنت جالس هنا؟ قال أنا جالس هنا أنتظر سيدي ومولاي يأتي، خلصنا نحن واقعين في ورطة كبيرة في مشكلة. قال أنا إمامك فما حاجته؟ قال يا سيدي إذا أنت أمامي وأنت أمامي ما يحتاج أنا أخبرك بحاجتي، أنت تعرف كل شيء. قال نعم، الآن تذهبون وتاخذ معك السلطان والوزير هذا الخبيث اللي اراد ان يخلق الفتنة، لا تسمح له ان يسبقك الى بيته، لا قل له نحن يجب ان نذهب قبلك الى البيت، فتدخل انت والملك السلطان والوزراء في الدهليز في بيت الوزير. اذا دخلتم في الدهليز على اليمين تجد 3 غرف 3 حجر، الأولى تتركها، الثانية تفتحها، هناك تجد هناك رفا على الرف قوالب خشبية، هذا عمل قوالب خشبية وكتب فيهم الكتابة، وجعل هذه القوالب على الرمانة في شجرة في بيته، فالرمانة كلما كبرت انطبعت فيها الكتابة هذه، فراويها للملك وقل له إمامنا أخبرنا أن الدليل أنه هذا الوزير الخائن هو الذي صنع هذه القوالب الخشبية أن الرمان محترق. الآن الوزير يغضب ويمسك الرمان بيده فتنفلق الرمانة، الدخان يتطاير على عينه فيعمى في الحال، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يلا يا شيخ محمد حسن توكل على الله. قام الشيخ مسك ركاب الفرس للإمام سلام الله عليه، قال سيدي بس سؤال عندي واحد، أنا رايح الآن وأنت خلصتنا من بلاء كبير، لكن سيدي لماذا تأخرت علينا 3 أيام؟ احنا كنا نريدك في نفس اللحظة. قال اسمعوا يا شباب، قال أنتم أخرتموني عنكم. كيف سيدي؟ قال أنتم ما طلبتم من الملك، ألم تطلبوا من الملك مهلة 3 أيام؟ فأنا تأخرت بمقدار عقيدتكم فينا، احنا نتعامل معكم، أنا كنت معكم موجود في تلك اللحظة، لماذا تقولون 3 أيام؟ لماذا عقيدتكم ضعيفة بنا أهل البيت؟ قل للملك والسلطان، قل له الآن أعطيك الإجابة من سيدي ومولاي وأنا معك موجود، كنت أعطيكم الإجابة، أنت تأخرت 3 أيام لأنك أخرتني 3 أيام، وفي لحظة واحدة وصل الإمام، في لحظة واحدة أوصله هناك وانتهت القضية الحمد لله رب العالمين، وذاك السلطان تأثر تأثير كبير بأهل البيت، والقضية صارت قضية كلها خير لأهل البحرين ولمن سمعها في التاريخ. فأبو صالح حبيبي أنت لما تقول يا أبا صالح، وهذه معروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني، هذه معروفة في قضاء الحوائج، أنك أنت لما تقول هذه الكلمات تمشي فيها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لماذا هذا التحذير يا أحبتي؟ ليميز الخبيث من الطيب، وإلا هذه الليلة عائلة رسول الله، بنات رسول الله دخلوا الكوفة، لما دخلوا الكوفة بأي حال، أشرفت امرأة من الكوفيات من سطحها، شافت زينب وأم كلثوم وأهل البيت وفاطمة بنت الحسين بأية حالة، قالت أخي من أي الأسارى أنتن؟ أجابتها بنات رسول الله نحن أسارى آل محمد، فنزلت من سطحها جمعت لهن أزر ومقانع وأعطتهن، وقد صكت بحشودها شوارع الكوفة إلى أن وصلوا إلى رحبة الكوفة. هنا كلام مؤلم كثير، العشائر جاءوا لعمر بن سعد ما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أدخل السبايا على ابن زياد، قالوا ما كان لك ذلك أبدا، إن لنا عقائل مع السبايا، عندنا نساء، هذه قبيلة بني عليم عشيرة بني أسد، جاءوا وأخرجوا النساء الأسديات، كل امرأة تأتي عشيرتها وتنادي باسمها، إلا الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا، لم يأتي أحد ينادي باسمها، اتجهت إلى أخي الحسين، خويا كل من لها وليان جوها، صاحوا باسمها وطلعوها، ومن الأجانب خلصوها، وزينب زينب صلوات الله عليكم يا أهل البيت، أدخلوهم على ابن زياد الخبيث، صار يتساءل، رأس الإمام الحسين في طشت من ذهب بين يديه، ويضرب الرأس بسوطه يضربه على ثغره، فقال له زيد بن أرقم، قال ويحك ارفع سوطك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما ثم انتحب باكيا. فسأل من هذه المرأة الجالسة حف بها إماؤها؟ مر سنين هي ما جاوبته ما أجابته. أجابه بعض إمائها قال يا أمير هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب. قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. قالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. قال كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، ثم انظر يومئذ لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. فنزل من السرير من العرش وأخذ ثوب طويل من بعض الشرطة الواقفين واتجه للعقيلة زينب يريد يضربها في المجلس. ها التفت بذيك الساعة اتمنت الحوراء زينب أن يكون أخوها أبو فاضل حاضر هناك. لذلك قام عمرو بن حريث قال له ويحك ما تريد أن تصنع؟ تريد أن تضرب زينب؟ قال أما تراها كيف تجرأت عليه؟ قال أمير لا تلومها إنها امرأة فقدت عزتها. لذلك هاي الرواية هكذا يقال أن كان له ولد صبي ابن زياد، التفت هذا الصبي جاء إلى أبيه يهزه قال أبا لا تكلم هذه المرأة لا تكلمها. قال ويحك ولما؟ قال أبا رأيتك عندما أقبلت إليها لتضربها نظرت إلى الرأس يقصدها بعينه ينظر إليها بعينه. هذا رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، روحي لك الفداء يا أبا عبد الله، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي خويا، أنا بقيت محيرة واصفج بالإيدين لا عباس يبرالي ولا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شوية صوتي يا شكل التعزية إن شاء الله بكرة نقرأ أكثر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.